نيران بدأت فعليا في إنتاج مسيرة مخصصة لاستمطار السحب. وأضاف جواديان زادا: نأمل في المستقبل القريب وبالتعاون مع الجهات المعنية أن نتمكن من توسيع نطاق عملية استمطار السحب بعد استخدام هذه المسيرات الإيرانية. كما أشار المسؤول الإيراني إلى أن طهران بدأت العمل أيضا لتطوير رادارات الإرصاد الجوية، مضيفا أن ما تحتاجه الجهات المعنية هو تخصيص الميزانية لهذه الأغراض. أنجزت كبرى شركات التكنولوجيا الإيرانية والروسية 5 اتفاقيات تعاون في ختام اجتماعات مشتركة في موسكو. ووقع ممثلو 5 شركات تكنولوجيا إيرانية اتفاقياتهم رسميا على شكل عقود بعد اجتماعات ثنائية مع نظرائهم الروس، وذلك في حفل حضره السفير الإيراني ونائب وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات ونائب وزير التنمية الرقمية والاتصالات والإعلام في الاتحاد الروسي. وسافرت وفود هذه الشركات الإيرانية إلى موسكو في إطار الاجتماع 5 لمجموعة العمل المشتركة بين إيران وروسيا في مجال الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، حيث استمرت هذه الاجتماعات لمدة 2 متتاليين. في الأراضي الفلسطينية المحتلة، حيث استشهد فلسطينيان وأصيب 3 آخرون جراء استهداف مسيرة إسرائيلية لدوار العطاطرة في بيت لاهيا شمال قطاع غزة، كما استشهد ضابط في الدفاع المدني متأثرا بجروحه التي أصيب بها يوم أمس باستهداف الاحتلال مشروع بيت لاهيا. وشن طائرات الاحتلال فجر اليوم غارات مكثفة على أرجاء متفرقة من شرقي قطاع غزة بالتزامن مع قصف مدفعي وإطلاق نار تركز داخل نطاق الخط الأصفر ومحيطه. كما شن طائرات الاحتلال غارات على مدينة رفح جنوبي قطاع غزة وغارة شرقية مخيم المغازي. وتواصل قوات الاحتلال خرق وقف إطلاق النار عبر عمليات قصف وإطلاق نار متكررة ونسف منازل المواطنين في مختلف مناطق قطاع غزة. ومع تواصل خروق الاحتلال لاتفاق غزة، يسعى الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إلى الإعلان عن المرحلة الثانية من خطته قبل عيد الميلاد. تفاصيل أوفى في سياق التقرير التالي.
غزة مدينة الصمود والمعاناة المستمرة تحت وطأة العدوان الإسرائيلي، حيث تتواصل فيها الخروقات اليومية لاتفاق وقف إطلاق النار. فبينما يسعى الرئيس الأمريكي دونالد ترامب للإعلان عن المرحلة الثانية من خطته قبل عيد الميلاد، يواصل الاحتلال الإسرائيلي عدوانه على المدنيين والبنية التحتية مخلفا شهداء وجرحى وقصفا على منازل ومناطق عامة شمالا وجنوبا وشرقا من القطاع. وقد سجلت السلطات الفلسطينية أكثر من 500 خرق منذ بدء سريان الاتفاق، ما يعكس الانتهاك المستمر للالتزامات الإسرائيلية. وتنص المرحلة الثانية من خطة ترامب حسب مصادر أمريكية لموقع أكسيوس على انسحاب إضافي لقوات الكيان الإسرائيلي من مناطق تحت سيطرتها في غزة ونشر قوة دولية وإرساء هيكلة حكم جديد تحت إشراف مجلس الأمن الذي سيرأسه ترامب ويضم نحو 10 قادة من دول عربية وغربية. كما يتبع هذا المجلس مجلس تنفيذي دولي يضم رئيس الوزراء البريطاني السابق توني بلير ومستشاري ترامب جاريد كوشنر وستيف ويتكوف، إضافة إلى مسؤولين كبار من الدول المشاركة، فيما ستتولى حكومة التكنوقراط فلسطينية من 12 إلى 15 شخصا إدارة القطاع بعيدا عن أي فصيل سياسي. ورغم جهود الوساطة الدولية والضغط الأمريكي لإنجاح المرحلة الثانية من خطة ترامب، يواصل الاحتلال الإسرائيلي رفض الالتزام بالاتفاق، كما يعرقل الجيش الإسرائيلي وصول المساعدات وفتح المعابر، ما يفضح رفض تل أبيب الحقيقي لتنفيذ أي التزامات، ويثبت أن استمرار العدوان هو العامل الرئيسي في تهديد وقف إطلاق النار. وفي المقابل تواصل حماس التزامها بكل بنود الاتفاق، بما في ذلك تسليم جثث الأسرى واستعدادها لنزع أسلحتها الثقيلة ضمن التفاهمات. وتعمل الولايات المتحدة والوسطاء على تحريك الملفات السياسية والدبلوماسية، لكن العائق الرئيسي يبقى رفض الاحتلال للالتزام بما تم الاتفاق عليه، ما يجعل النجاح الحقيقي للمرحلة الثانية مرهونا بإرادة الكيان الإسرائيلي وليس فقط بالتخطيط الأمريكي أو التزامات الطرف الفلسطيني.
أكد وزير الخارجية القطري أنه لا يمكن اعتبار أن هناك وقفا كاملا لإطلاق النار إلا من سحاب الكيان الإسرائيلي من قطاع غزة. وقال محمد بن عبد الرحمن الثاني في مؤتمر صحفي إن جهود وقف إطلاق النار التي بذلت مطلوبة لمرحلتي الاستقرار وتأسيس دولة فلسطين، مضيفا أننا في مرحلة مفصلية ولم يطبق الاتفاق بشأن غزة فيها بالكامل، وذكر أنه يتم التفاوض لرسم المسار المستقبلي للمرحلة التالية في قطاع غزة. ويواصل كيان الاحتلال خروقاته لاتفاق وقف إطلاق النار الذي وقعه مع حركة حماس مرتكبا مئات الخروقات والتي أدت إلى استشهاد نحو 370 فلسطينيا. في الضفة الغربية قد شهدت اعتداءات نفذتها قوات الاحتلال أدت لإصابة عدد من الفلسطينيين واعتقال آخرين. وفي جنين تمكنت المقاومة من استهداف قوة عسكرية إسرائيلية اقتحمت بلدة عرابة بعبوة متفجرة محلية الصنع، فيما اقتحمت قوات الاحتلال منطقة جبل أبو ظهير ودهمت المنزل الذي أعدمت فيه شابين قبل أيام. وفي سلفيت أصيب 3 شبان فلسطينيين أثر تعرضهم للضرب المبرح من قبل جنود الاحتلال أثناء عودتهم من عملهم قرب حاجز أريحة. أما في الخليل فقد اعتقلت قوات الاحتلال شابين، أحدهما من بلدة بيت أمر والآخر من بلدة سعير. وكانت قوات الاحتلال اعتقلت مساء عددا من الشبان خلال اقتحامها بلدة بدو شمال غربي القدس. حول تصعيد جيش الاحتلال الصهيوني من عملياته في مختلف مدن الضفة الغربية نستمع إلى التقرير التالي.
مسلسل الاعتداءات والاقتحامات والاعتقالات الإسرائيلية لا يزال مستمرا في مدن وبلدات الضفة الغربية. مصدر طبي فلسطيني أفاد باستشهاد شاب برصاص قوات الاحتلال خلال اقتحامها بلدة أودلا جنوبية نابلس، في حين هاجم مستوطنون بلدة الطيبة شرقية رام الله وأضرموا النار في مركبتين وكتبوا شعارات عنصرية، وذلك بالتزامن مع اقتحامات نفذتها قوات الاحتلال لبلدة المغير في قضاء رام الله. وفي مخيم الجلزون شمال البيرة أصيب مواطنان بالرصاص الحي وشظايا خلال مواجهات اندلعت عقب اقتحام قوات الاحتلال للمخيم وانتشارها في أزقته. كذلك في جنين تكرر المشهد حيث أصيب فلسطيني بجروح ورضوض نتيجة اعتداء جنود الاحتلال عليه بالضرب المبرح على حاجز برطع العسكرية. وفي بيت لحم نصبت قوات الاحتلال حاجزا عسكريا في منطقة أم ركبة ببلدة الخضر جنوب المحافظة وعمدت إلى عرقلة حركة المواطنين. أما في جنوب الخليل فاعتقلت قوات الاحتلال مواطنا من قرية عرب زويدين أثناء حراسة أرضه، فيما منع مستوطنون بحماية الجنود المزارعين من الوصول إلى أراضيهم ورعي ماشيتهم في منطقة زويدين ببادية يطا وأجبروهم على مغادرة المكان. كما نصب مستوطنون مسلحون خيمة فوق أرض تعود للمواطنين في خلة النتش بحي جبل جوهر شرق مدينة الخليل. وفي السياق واصل المستوطنون اعتداءاتهم في بلدة ترمسعية شمالية رام الله بجرف أراض زراعية واقتلاع أشجار زيتون، ترافقا مع منع قوات الاحتلال المزارعين الفلسطينيين من الوصول إلى أراضيهم بالمنطقة. وقالت هيئة الجدار والاستيطان إن المستوطنين نفذوا أكثر من 620 اعتداء ضد الفلسطينيين في الضفة الغربية المحتلة الشهر الفائت.
شدد رئيس مجلس النواب اللبناني نبيه بري على أن سلاح حزب الله شأن داخلي رافضا أسلوب التفاوض تحت النار الذي يعتمدها الكيان الإسرائيلي مع لبنان. وقال بري أن لبنان التزم بالكامل بكل ما طلب منه منذ بدء تنفيذ القرار الأممي في مقابل استمرار إسرائيل في حربها الأحادية عبر القصف والاعتداءات واحتجاز أسرى لبنانيين، معتبرا أن استمرار كيان الاحتلال في العدوان سيعيد إشعال الحرب. وأكد بري أن الاستقرار الحقيقي يبدأ بإلزام إسرائيل بوقف انتهاكاتها اليومية والانسحاب من الأراضي اللبنانية، مضيفا أن ما تفرضه الوقائع اليوم هو وقف فوري لإطلاق النار ووقف الحرب الأحادية على لبنان. أعربت الخارجية السودانية عن إدانتها الشديدة للمجزرة المروعة التي ارتكبتها قوات الدعم السريع في مدينة كولوقي بولاية جنوب كردفان والتي استهدفت مواطنين عزل بينهم أطفال روضة. وأكدت الخارجية السودانية أن ما جرى يمثل امتدادا لحملة الإبادة الجماعية التي تنفذها هذه الميليشيات ضد مجموعات سودانية محددة. فقد اقترفت جريمة جديدة أسفرت عن مقتل 79 مدنيا من بينهم 43 طفلا وست نساء. وشددت الوزارة على أن استهداف الأطفال والمدنيين العزل بهذه الوحشية يشكل فعلا إرهابيا غير مسبوق ويعكس استخفاف قوات الدعم السريع بالمجتمع الدولي الذي تفسر صمته باعتباره دعما غير مباشر لجرائمها. شهدت ألمانيا احتجاجات طلابية في نحو 90 مدينة ضد مشروع قانون الخدمة العسكرية الذي وافق عليه البرلمان الفيدرالي بوندستاغ والذي يهدف إلى زيادة عدد الجنود. وشارك آلاف الطلاب في التظاهرات الاحتجاجية التي دعت إليها مبادرة إضراب المدارس ضد التجنيد الإجباري والتي تتألف من منظمات شبابية وطلابية. رفع المتظاهرون لافتات تضمنت مطالبات من القبيل أماكن للتعليم المهني بدلا من الحرب واذهبوا أنتم إلى الجبهة والانضمام إلى الجيش ليس من أولوياتي. للمزيد من التفاصيل حول الاحتجاجات الطلابية التي شهدتها ألمانيا نستمع إلى التقرير التالي.
وسط أجواء من التوتر والقلق اجتاحت احتجاجات طلابية شوارع 90 مدينة ألمانية، حيث تجمع الآلاف تعبيرا عن رفضهم لمشروع قانون الخدمة العسكرية الذي وافق عليها البرلمان الفيدرالي بوندستاغ والذي يهدف إلى إعادة التجنيد الإجباري. من هامبورغ إلى بورتسدام ارتفعت الأصوات مدافعة عن حرية الشباب، رافضة فكرة أن يكون الانضمام إلى الجيش هو الخيار الوحيد، فيما ينص التشريع الجديد على أن بإمكان جميع الرجال البالغين 18 عاما التقدم بطلب للخدمة العسكرية.
أفادت مصادر محلية في ريف دمشق بأن دورية تابعة للاحتلال الإسرائيلي توغلت في محيط بلدة بيت جن بريف العاصمة. وأوضحت المصادر أن الدورية المؤلفة من دبابتين وسبع عربات مدرعة دخلت ثكنة عسكرية مهجورة في المنطقة وقامت باستهداف كل من يقترب من الموقع بالرصاص الحي. وقبل أكثر من أسبوع تعرضت البلدة لعدوان إسرائيلي حيث ارتقى 13 شهيدا وأصيب 25 مدنيا من جراء قصف نفذته طائرات الاحتلال الإسرائيلي على البلدة. وردا على العدوان الذي ترافق مع التوغل الإسرائيلي اندلعت اشتباكات بين الأهالي والقوات المتوغلة ما أسفر عن إصابة 13 جنديا إسرائيليا وذلك باعتراف الاحتلال. تبادلت القوات الباكستانية والأفغانية إطلاق نار كثيف في منطقة حدودية وسط تصاعد التوتر عقب فشل محادثات سلام بينهما في وقت سابق من هذا الأسبوع. وقالت الحكومة الأفغانية أن القوات الباكستانية شنت هجمات في منطقة سيبين بولداك بولاية قندهار، فيما اتهمت إسلام أباد القوات الأفغانية بإطلاق نار غير مبرر على امتداد منطقة الشمال الحدودية. وجاء تبادل إطلاق النار بعد يومين من انتهاء جولة جديدة من محادثات السلام بين الجارتين بدون تحقيق تقدم، على الرغم من اتفاق الجانبين على مواصلة وقف إطلاق النار الهش. أعربت وزيرة الخارجية الكولومبية عن رفض الحكومة لأي اقتراح باستخدام القوة العسكرية داخل الأراضي الكولومبية. وشددت روزا مابي في بيان على أنه لا يجوز لأي دولة القيام بعمليات مسلحة على أراضي دولة أخرى دون موافقتها الصريحة. كما أكدت الوزيرة الكولومبية أن بوغوتا تراقب بقلق بالغ التطبيع المتزايد للعمليات غير المصرح بها خارج الحدود الإقليمية والتي خلفت عشرات الضحايا في منطقة البحر الكاريبي والمحيط الهادئ، مشيرة إلى أن هذه الأحداث تقوض النظام القانوني الدولي. هذا وكان الرئيس الأمريكي ألمح في وقت سابق إلى إمكانية حصول تدخل عسكري أمريكي في كولومبيا، حيث زعم أن كولومبيا تقوم بتصنيع الكوكايين وتصدره إلى أمريكا. في ختام حصادنا الإخباري هذا، تذكير بأهم ما جاء فيه منه. طهران تعلن عن بدء تصنيع طائرات بدون طيار مخصصة لتلقيح السحب لمواجهة الجفاف. الكيان الصهيوني واصل خرقه لاتفاق وقف إطلاق النار في غزة واستشهاد 3 فلسطينيين. قطر تؤكد أن وقفا كاملا لإطلاق النار لن يتحقق إلا بانسحاب الاحتلال من قطاع غزة. من الإذاعة العربية بطهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران، قدمت لحضراتكم حصادنا الإخباري لهذه الظهيرة. شكرا على المتابعة. تقبلوا تحيا زملائي العاملين في البث المباشر للإذاعة العربية في طهران، وهذا طارق حزيع يتمنى لكم أطيب المنى. السلام عليكم ورحمة الله.
تنزه عن مجالسة اللئام وألمم بالكرام بني الكرام، ولا تك واثقا بالدهر يوما، فإن الدهر منحل النظام. ولا تحسد على المعروف قوما، وكن منهم تنل دار السلام. وثق بالله ربك ذي المعالي وذي الآلاء والنعم الجسام، وكن للعلم ذا طلب وبحث، وناقش في الحلال وفي الحرام. وبالعوراء لا تنطق، ولكن بما يرضي الإله من الكلام. وإن خان الصديق فلا تخنه، ودم بالحفظ منه وبالذمام. ولا تحمل على الإخوان ضغنا، وخذ بالصفح تنجو من الأثام. أبيات منسوبة للإمام علي عليه السلام.
أن أروي أرضي من دمي. أن أرفع رأسك يا أمي. أخفيني أم بعينيك حزنا أحلى، لا خوف ولا بأس عليك غط الآلام. أخفيني أم بعينيك حزنا أحلى، لا خوف ولا بأس عليك غط الآلام. يا أمي يا كل حناني عن كل حنان، لفيني وخذي جثماني بين الأحضان. يا أمي دمعا يكفيك فالكل يتامى، هل يدري الكون بما فيك أم غب ونامى. أمي من زينب غوني والحوراء، أمي فأنا المولود بعاشورا.
ذكر وموعظة،
ذكر وموعظة،
ذكر وموعظة ونور فيه شفاء،
ذكر وموعظة
يوم النشور.
قال تعالى في محكم كتابه العزيز: بسم الله الرحمن الرحيم.
ولئن قتلتم في سبيل الله أو متم لمغفرة من الله ورحمة خير مما يجمعون.
صدق الله العلي العظيم. موضوع الآية 157 من سورة آل عمران: موت المؤمن شهادة،
موت المؤمن شهادة.
قال رسول الله صلى الله عليه وآله: من مات على حب آل محمد مات شهيدا. قال الإمام أمير المؤمنين عليه السلام: من مات منكم على فراشه وهو على معرفة حق ربه وحق رسوله وأهل بيته مات شهيدا، ووقع أجره على الله. وقال عليه السلام: المؤمن في أي ساعة قبض فهو شهيد. قال الإمام زين العابدين عليه السلام: من مات على موالاتنا في غيبة قائمنا أعطاه الله أجر 1000 شهيد مثل شهداء بدر وأحد. قال الإمام الباقر عليه السلام: ما من شيعتنا إلا صديق شهيد. قال الراوي: قلت: أنى يكون ذلك وهم يموتون على فرشهم؟ فقال عليه السلام: أما تتلو كتاب الله؟ بسم الله الرحمن الرحيم: الذين آمنوا بالله ورسوله أولئك هم الصديقون والشهداء عند ربهم. ثم قال عليه السلام: لو لم تكن الشهادة إلا لمن قتل بالسيف لأقل الله الشهداء. قال الإمام الصادق عليه السلام عن منهال القصاب قال: قلت للإمام أبي عبد الله الصادق عليه السلام: ادعو الله أن يرزقني الشهادة. فقال: المؤمن شهيد. ثم تلا قوله تبارك وتعالى: بسم الله الرحمن الرحيم. والذين آمنوا بالله ورسوله أولئك هم الصديقون والشهداء عند ربهم. ذكر وموعظة.
ذكر وموعظة.
هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.
رجال
من بلاد فارس. ترجمنا إلى العربية مصطفى محمود، الهندسة الصوتية محمد ساور، الإخراج الفني علي رضا عزيزي.
بسم الله الرحمن الرحيم. مستمعين الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نحييكم أطيب تحية ونقدم لكم في برنامجنا التمثيلي رجال من بلاد فارس، ونضمنه نبذة عن حياة الحكيم والعارف الإيراني الخواجة نصير الدين الطوسي، الذي كان علما من أعلام الحكمة في القرن السابع الهجري، وخاض إلى جانب ذلك في السياسة، إذ إنه احتل منصب الوزير في حكومة هولاكو حفيد تشنغيز خان المغولي، فبنى مرصد مراغة وأسس مكتبة كبيرة. لقد وصفه العلامة الحلي الذي تلمذ على يديه بأشرف وأنبل عالم رآه في حياته، حتى أنه لقبه بأستاذ البشر. المحدث القمي صاحب كتاب مفاتيح الجنان نعته بأوصاف عدة، منها فخر الشيعة ونصير الدين والملة وسلطان الحكماء، كما أن المحقق الألماني بروكلمان رأى فيه أشهر العلماء والحكماء في القرن السابع الهجري. والآن ندعوكم للاستماع إلى الحلقة الأولى من هذا البرنامج عن حياة الخواجة نصير الدين الطوسي. إذن كونوا معنا.
يجب أن أبذل كل جهدي كي أصل مدينة نيسابور قبل أن يجن الليل، وأبحث فيها عن مكان للمبيت.
أيها الشاب، ألا تسمعني يا هذا؟
أتقصدني أنا؟
أجل أجل، أقصدك.
قل ماذا تريد؟
لا شيء، ولكن أفضل أن تكون صاحبي في هذا الطريق ورفيقي حتى نصل إلى مدينة نيسابور. ترى أين هو مقصدك؟
وجهتي هي نيسابور.
حسنا، لو تشعر بالتعب اركب حماري هذا بدلا عني.
عني؟ لست متعبا، ورغم ذلك لن أسمح لنفسي أن أركب راحلتك، وأراك ماشيا على قدميك وأنت رجل طاعن في السن.
بارك الله فيك، بارك الله فيك، إنك شاب في غاية الفهم والأدب، ذلك أن الأدب زينة الرجال.
شكرا.
حسنا، أولست بعطشان؟
بلى، وكذلك الجوع يكاد ينال مني.
طيب، أنا أحمل معي قربة ماء فضلا عن رغيف خبز. خذ هذه القربة وارتوي منها ما تشاء. خذ.
شكرا، شكرا جزيلا. حقا حقا كنت في غاية العطش، أشكر لطفك يا رجل.
هنيئا مريم.
شكرا لك.
والآن خذ هذه الكسرة من الخبز وناولني تلك القربة.
شكرا. هذه هي أول رحلة لي إلى ديار أخرى، حتى أنني من شدة شغفي وحبي لمدينة نيسابور نسيت أن أخذ معي زاد الطريق. شكرا. هذه هي أول رحلة لي إلى ديار أخرى، حتى أنني من شدة شغفي وحبي لمدينة نيسابور نسيت أن أخذ معي زاد الطريق.
أعي ذلك. والآن دعني أحمل الخرج وأضعه جانبا كي أترك راحلتي وشأنها.
أتريد حقا ترك حمارك وشأنه؟
إنه يعرف مكان البيت وطريق العودة إليه. سوف لا يتيها أبدا. والآن هيا نذهب سوية. هيا.
نعم تفضل يا رجل.
نعم.
كم الطريق إلى نيسابور؟
الطريق ساعة واحدة وليس أكثر. تبدو لي أنك من أهالي طوس، أليس كذلك؟
بلى بلى، إنني من طوس، وأبي هو فخر الدين محمد بن حسن الفقيه.
عجبا، إذن أنت من كبار القوم فيها. يبدو أنني تعرفت على أبيك من قبل، فهو يدين بمذهب الإمامية وفقيه كبير. حسنا يا بني، أخبرني باسمك.
اسمي محمد. طيب، وما اسمك أنت يا رجل؟
خليل.
خليل؟
خليل بن أحمد.
قل لي، أأنت من نيسابور؟
بل أقطن فيها، غير أن آبائي من بخارى وهرات. لكنك لم تخبرني بعد بسبب سفرك إلى نيسابور.
لا ريب يا خليل أن ذلك يعود لاهتمامي الكبير بمواصلة دروسي فيها، إذ إنني تعلمت الصرف والنحو والاشتقاق والقرآن وعلوم الأدب من أبي.
أحسن.
كما أن المنطقة ومقدمات الحكمة والعلوم العقلية قرأتها عند خالي.
أحسنت، يبدو أنك اليوم كنز لشتى العلوم.
لا، ليس كذلك، فإن طريق التعلم لا نهاية له. أريد أن أنهل من العيون كلها وأنا في مقتبل العمر.
أحسنت، أحسنت. والآن دعني أدلك على السبيل في نيسابور.
بارك الله فيك.
اذهب أولا إلى الإمام سراج الدين النيسابوري لترتوي من معينه في فقه الخارج والأصول وعلم الرجال.
نعم.
ثم إلى الفقيه والعالم الجليل معين الدين سالم، الذي يقوم بتدريس كتاب غنية النزوع إلى علمي الأصول والفروع لصاحبه أبي المكارم الحلبي. لما هكذا تحملق في؟ ها؟
من أنت يا رجل؟
عبد من عباد الله. دعني أسرد باقي الحديث.
نعم.
أجل، ومن بعد ذلك اذهب إلى قطب الدين الذي يدرس كتاب القانون لابن سينا.
قطب الدين؟
إلا أنك سترتوي أكثر من معين فريد الدين الداماد النيسابوري الذي يهم اليوم بتفسير كتاب الإشارات لابن سينا، فضلا عن محضر أسعد بن عبد القادر الذي لا ينبغي لك التخلي عنه.
من أنت؟ قل لي من أنت؟ وما هذه الذي تعرضها علي من وصايا وإرشادات؟ قل لي، قل لي يا رجل من أنت؟
إن أخبرتك بأني ملك نزلت عليك عونا فاعلم أنني كاذب لا محالة، وبطبيعة الحال الكذب لا يليق بإنسان مثلي.
إلا أنك تتحدث بكلام العلماء والعرفاء، ويبدو أنك تصر غاية الإصرار على ألا تكشف هويتك لأحد.
لقد أسلفت لك أيها الشاب أنني عبد من عباد الله جل وعلا،
ونعم بالله،
وأدعى خليلا. أيها الشاب،
نعم،
هل أنت جاد في العمل بوصايا هاي؟
أجل 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 يا رجل،
بدأت أشعر بالتعب، لذا أريد البحث عن حماري. يا حماري، أين أنت يا حماري العزيز؟ هيا تقدم، فإن صاحبك القديم هذا لا يقوى على المشي. قلت أين أنت يا حماري؟
يا للعجب، يا للعجب.
لا تنسى أيها الشاب ما أوصيتك به، فأنت الآن على مقربة من نيسابور، وما إن تعبر تلك التلة حتى تتراءى أمامك مظاهر المدينة عن بعد. هيا هيا تحرك يا حماري، هيا تحرك.
يا خليل، ترى كيف لي أن أجدك في نيسابور؟
لو تطلب ذلك فأنا من يبحث عنك. مع السلامة.
في أمان الله وحفظه. في أمان الله يا خليل. يا له، يا له من رجل غريب وعجيب. حقا، من كان ذلك الرجل؟
اسمعوا يا أولادي، لقد حدد ابن سينا ثلاث فرضيات لإثبات أن الأبعاد متناهية، متناهية من حيث عدم الانفصال بين المادة والشكل، أي أن الشكل قائم أصلا على الجسم أو على فعل خارجي أو من خلال المادة. لا ريب أن ابن سينا يرفض الفرضية الأولى، ذلك أن الأجسام ليست متساوية من حيث الجزء والكل، وكذلك يرفض الفرضية الثانية، ذلك أن المادة ينبغي أن تتخذ شكلا لها، إلا أنه يقبل الفرضية الثالثة، ذلك أن الصورة أي الشكل لا تنفك عن المادة.
عفوا أيها الأستاذ فريد الدين داماد النيسابوري،
تفضل بني.
هل يمكن الاستخلاص من آراء ابن سينا التي يتضمنها كتاب الإشارات والتنبيهات بإسهاب أن الشكل ضرورة ملحة للمادة، ذلك أنه أي الشكل ناتج عن المادة ومن أعراضها؟
أحسنت يا بني، ما أشرت إليه هو عين الصواب يا محمد.
نعم.
اسمعوا يا أبنائي، يقول ابن سينا: نحن بإمكاننا فيما يخص امتداد الأجسام التوصل إلى عدة نتائج، منها أن الشكل، وكما أشار إليه محمد، هو ضرورة مؤكدة للمادة، كما أن للشكل حدودا ونهاية. وأخيرا، فإن الشكل ناتج عن المادة ومن أعراضها. حسنا، أكتفي اليوم بهذا القدر من الحديث عن ابن سينا، وفي الجلسة القادمة بعون الله تعالى نتحدث عن الموت والخلود من وجهة نظر ابن سينا وباقي الحكماء المشائيين، وكيفية تعلق الروح بالبدن. ما الذي يجري هنا؟
دعني أرى ما يجري خارج الغرفة يا أستاذ. لا حول ولا قوة إلا بالله، ترى ماذا حدث؟
لما هذا الفزع والخوف بين الناس؟ ما هذا البلاء؟
السلام عليك يا أستاذ.
وعليك السلام يا خليل، ما هذه الفوضى؟
لقد وقع ما كنا نخشاه يا أستاذ، قوات المغول قادمة إلى مدينة نيسابور.
لا إله إلا الله، أفوض أمري إلى الله.
طلبت من قائد جيش نيسابور أن يأمر كل من يقوى على حمل السيف أو الرماية للحضور عند الأبراج والقلاع الموجودة في المدينة، كي يستعدوا للذود عن حياضها، ذلك أن جيش المغول سيصل إلينا لمحاصرة هذه المدينة.
أدعو الله أن يحفظنا من شر هؤلاء القوم الهمج الرعاة.
اللهم أمين يا رب.
انتظر هنا لأذهب إلى البيت وأعود إليك مبكرا.
أيها القائد، أيها القائد، الآن وقد عرفتك، فأنت ذلك الذي أطلق على نفسه اسم خليل ابن أحمد، أليس كذلك؟
بلى بلى، وأنت أيضا ذلك الشاب الذي صاحبني في الطريق إلى نيسابور. ترى ما كان اسمك؟ نعم تذكرت، محمد، محمد بن حسن الفقيه الطوسي. نعم.
أجل أجل أيها القائد، ما كنت أظنك من قادة الجيش، رغم أن مظهرك كان ينم عن كونك أحد المقاتلين الشجعان، إلا أن ملبسك حين ذاك قد خيب ظني.
حين ذاك كنت في مهمة للتجسس في أحوال رجال المغول، إلا أنهم كشفوا أمرنا فقتلوا من كان معي وأسروا آخرين دون أن يفلحوا في القضاء علي، إذ إنني استطعت أن أفلت من أيديهم.
رغم أن الوقت غير مناسب لذكر هذا الكلام، إلا أنني أود إعلامك بأني قمت بتنفيذ كل ما أوصيتني به، أي أنني قرأت كتاب غنية النزوع إلى علمي الأصول والفروع عند معين الدين سالم، وكتاب القانون عند قطب الدين، واليوم تراني أتلمذ على أستاذ فريد الدين الداماد النيسابوري وأقرأ الإشارات والتنبيهات لابن سينا.
أحسنت، إذن اغتنمت الفرص بصورة جيدة، بارك الله بك يا محمد.
شكرا.
بارك الله بك. أترى كيف بدأت الأوضاع تنقلب إلى الأسوأ وتعم الفوضى هذه الديار؟
نعم
أيها القائد.
نعم،
أنا على أتم الاستعداد.
ولما هذا الاستعداد يا أستاذي؟
ولم تأمر بحمل السلاح؟ من يقوى على حمل السيف أو يجيد الرماية حتى يقوم بالدفاع عن حياض هذا البلد؟
ولكن يا أستاذي أنت رجل علم ولست برجل سلاح.
أجل، ولكن تواجدي بين صفوف المدافعين عن هذه الديار سوف يزيدهم حرصا على الدفاع ويمنحهم القوة ويرفع من معنوياتهم.
صدقت يا أستاذ، صدقت.
وماذا عني أيها القائد؟ ترى متى تأذن لي بالدفاع عن هذه المدينة أمام العدو؟
شأنك في ذلك أيها الشاب شأن أستاذي فريد الدين الداماد.
نعم.
فأنت رجل علم، صحيح أنك شاب في مقتبل العمر، غير أن حضورك بين الرجال المدافعين عن المدينة سيمنحهم القوة والقدرة شريطة ألا تحارب أحداً ولا تدخل صفوف المحاربين. أفهمت؟
نعم.
هيا.
نعم.
إذن هيا لنذهب.
هيا لنذهب.
اذهبوا على بركة الله.
بسم الله.
يا أهالي مدينة نيسابور، ها أنا ذا تغار نويان صهر جنغيز خان إمبراطور المغول. أمرت بفتح هذه المدينة والاستيلاء عليها. ها أنا ذا وحيد في هذه الساحة. إن كان في صفوفكم بطل يقدر على منازلتي فليتقدم. هذا يعني أن لا أحد بين مقاتليكم يقوى على النزال معي في ساحة الوغى هذه. يا لها من مدينة مذعورة وجبانة، يا له من جيش هزيل.
كفاك زمجرة يا ابن المغولي، هذا أنا من ينازلك.
يا لوقاحتك ويا لشجاعتك، من أنت يا رجل؟
مقاتل من أبناء هذه المدينة الظالمة.
يا لك من وقح، عد من حيث أتيت قبل أن أقطع لسانك، وابعث لي بأحد قادة جيشك الجبناء.
إنهم لن ينازلوا بدويا وصحراويا مثلك، ولهذا أوفدوني إليك.
سألقنك درسا لن تنساه أيها الوقح. خذ هذا يا طليق اللسان يا وقح.
تريد منازلتي؟
نعم.
خذ هذه واحدة. راك تتنفس بصعوبة يا بطل أبطال المغول، نسيت أراجيزك أيها البطل؟
صح يا لعين. صح، قبل أن أقتلك أريد أن أدعو أبناء بلدتك ليشاهدوا عن كثب كيف أنني
من الذي رماه؟
يا لعين، لقد خدعتني، فقد أوصيت جندك بقتلي في ذروة الصراع والنزال بيننا.
لم يكن ذلك الخطأ، ولم أكن أتوقع هذا الحدث.
أن أموت أو لا أموت، فإن هذه المدينة ستهدم وتسوى مع الأرض.
أكان هذا وقت الموت يا ابن المغولي؟ فقد كنت أنوي قتلك بنفسي وبيدي هاتين، لا أن تصاب بسهم عن بعد ليرضيك قتيلا. من هو ذلك الأحمق الذي رماه؟ أقسم بالله بأنني سأعاقبه أيا كان.
تغار، يا تغار، زوجي تغار، قم وكلمني، قم وكلمني، قلت لك هيا انهض، انهض وتحدث معي تغار.
دعيك منه يا امرأة، دعيك منه، فهو لن يكلمك بعد اليوم.
أقسم برب هذه السماء الزرقاء بأني سأقوم بهدم هذه المدينة، ولن أبقي فيها جدارا قائمة، بل أسوي المنازل مع الأرض وأبيد جميع ساكنيها، حتى أنني لن أرحم كلابة وقطط هذه المدينة. إبراهيم أراكم واقفين هناك، هيا تقدموا، هيا تقدموا، تقدموا واحملوا معكم طغاة جارنيان.
هيا يا رجال، هيا يا
رجال،
وأنت يا محمد؟
نعم.
حاول، ومن معك من يقدر على الفرار، الهروب من هذه المدينة، لأن رجال المغول قد فتحوا المياه على المدينة من جميع جوانبها لإغراقها. إنهم سينفذون الآن ما تطالبهم به ابنة تشنغيز خان المغولي.
وماذا عنك أيها القائد خليل؟
أنا ومن معي من رجالي سنبقى هنا صامدين للدفاع عن هذه المدينة، رغم أنني على يقين من أن الصمود لن يطول ولا يجدي نفع. يا محمد،
نعم،
ارحل ولا تتريث أكثر من هذا.
لن أنساك، لن أنساك ما دمت حيا أيها القائد خليل.
وأنا كذلك لن أنساك أيها الشاب. اذهب، هيا.
في أمان الله.
مستمعين الكرام، استمعتم إلى القسم الأول من سيرة حياة الخواجة نصير الدين الطوسي عبر مسلسل رجال من بلاد فارس. ندعوكم إلى متابعة أحداث حياة هذا العالم الكبير في الحلقة القادمة، فإلى ذلك الحين نستودعكم الله.
شارك في التمثيل طارق الخزاعي، بلال البحراني، علي حيدر، مصطفى محمود، أمير فوزي، مصطفى رجاء، ومنار عبد الجبار. رجال
من بلاد فارس،
من إخراج كريم حسن.
برضا الله،
الشمال من يمنا. محبتي لله دان بطاعتي لم يغتر بقوتي عزته بتقوى الله. والقرآن له مقصد ملتزم بطريق محمد عليه صلوات الله.
الثالثة بعد الظهر هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على سيدنا المصطفى محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين. السلام عليكم مستمعينا الكرام، هذه نشرة إخبارية أبدأها بالعناوين. طهران تعلن عن بدء تصنيع طائرات بدون طيار مخصصة لتلقيح السحب لمواجهة الجفاف. الكيان الصهيوني يواصل خرقه لاتفاق وقف إطلاق النار في غزة واستشهاد 3 فلسطينيين. بري يؤكد أن سلاح حزب الله هو شأن داخلي ولا يمكن التفاوض تحت النار. إلى التفاصيل، قال رئيس منظمة تطوير واستثمار تقنيات المياه الجوية المتقدمة إن إيران بدأت فعليا في إنتاج مسيرة مخصصة لاستمطار السحب، وأضاف جواديان زادة نأمل في المستقبل القريب وبالتعاون مع الجهات المعنية أن نتمكن من توسيع نطاق عمليات استمطار السحب بعد استخدام هذه المسيرات الإيرانية. كما أشار المسؤول الإيراني إلى أن طهران بدأت العمل أيضا لتطوير رادارات الإرصاد الجوية، مضيفا أن